السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هناك تصور خاطئ، وأنا في خاصة نفسي أراه أنه تصور مختزل ومخل، إنه التصور للإنسان الصالح. الناس في نظرهم للعبد الصالح لا يرون فيه إلا نموذجا ملائكيا ليس فيه خلل، ولا يتصورون أن هذا الإنسان على ما به من الصلاح، لو أظهر شيئا من سمت الصلاح أو كان فيه بعض الصلاح وألف فيه شيئا من أمور العبادة ونحو هذا، لا يتصورون فيه الخطأ ولا يتصورون فيه الذلل. بينما على النقيض الآخر، قد يروا أيضا أهل الفساد أو الذين فيهم شيء من الفساد أو الذين فيه شيء من الزلل، الذين لديهم شيء من المعاصي، أيضا لا يتصورون فيهم شيئا من الصلاح. فالقسمة لديهم قسمة حدية، أبيض وأسود، مع أن الحياة ليست هكذا. نادر جدا أن تجد بين الناس من كان على هذا الأمر ما بين الأبيض والأسود، بل بينهما درجات. ليس هناك إنسان في هذه النصاعة، وليس هناك إنسان في هذه الظلمات، اللهم إلا من كان في ظلمات الشرك والعياذ بالله. هذه النمطية في التفكير تنسحب للأسف على كل شيء، ليس على الأفراد، بل على الأفراد وعلى النظرة العامة حتى لتاريخ المسلمين وما كانوا عليه قبل ذلك. هم لا يتصورون أبدا كيف يكون مثلا هناك مجتمع مسلم ويكون فيه كذا، يكون في مجتمع مسلم ويحدث منه كذا، أو يكون هناك إنسان مسلم ويبدر منه كذا. هذا أمر في منتهى الخطورة. أتدرون لماذا؟ لأمرين مهمين. الأمر الأول لكيفية الحكم على الناس وكيفية التعامل معهم. الناس لا يتصورون من أهل الصلاح إلا أنهم على الصراط المستقيمين لا يحيدون أبدا، إلا أنهم لا يخرج منهم إلى الخير وليس فيهم شر أبدا. فإذا ما رأى أحدهم من بعض الصالحين شيئا من الخلل أو بعضا من الزلل أسقطه واتهمه بالنفاق. لا، ما ينفعش فلان كذا ويعمل كذا، طب ده ينفع يبقى كذا ويعمل كذا، ينفع يعني مش عارف كذا يمشوه يعمل كذا، ولا إيه برضه عمل كذا، فيؤول به الأمر إلى سوء الظن والاتهام في النيات والاتهام في الأعمال والاتهام في الإيمان. سبحان الله العظيم. وهذا أمر حقيقة يعني الإنسان يتعجب منه. بعض الناس يفعل شيئا من الخطأ، إذا رأى إنسانا صالحا فعل نفس الخطأ فإنه يتهم هذا الصالح بالنفاق ولا يتهم نفسه. أمر غريب جدا. أنا أتصور أن يكون هناك مثلا إنسان غير مسلم، فعندما يرى الإنسان المسلم يفعل شيئا من الخطأ فيتهمه ويتهم الإسلام. لكن أن تكون أنت مسلما وترى أخاك المسلم وقع منه شيء من الزلل، وقع منه شيء من الخطأ، فتتهمه وتسيء به الظن، فالسؤال وأين أنت من هذا؟ هو مكلف وأنت لست بمكلف؟ يعني هو حرام عليه وحلال عليك؟ حرام أن يخرج منه وحلال أن يخرج منك؟ لا بس معلش، أصل هو كذا وهو مفترض، يعني مش هو لما عمل كذا، لما يكون مش عارف إيه، مش مفترض ما يعملش كذا؟ وكذلك الحال إليك، هو مكلف بهذا وأنت مكلف بهذا، هو مطالب بهذا وهو مخطئ أنه أخطأ في هذا، وأنت أخطأت عندما فعلت الخطأ وعندما ظننت فيه السوء. هذا أيضا أمر في منتهى الخطورة. لماذا؟ لأن هذا يؤدي بعد ذلك إلى نتائج في منتهى الخطورة في المجتمع المسلم، عندما يشيع بينهم سوء الظن والعداوة والبغضاء، وعندما يكون هناك كذلك ما يترتب على هذا من إسقاط مثلا إنسان. يعني بعض الناس مثلا يرى بعض أهل الصلاح وبعض أهل الدعوة عندما يصدر منهم يعني شيء من الخلل أو شيء من المعاصي، فيقول يبقى كل ده غلط، فلا يقبل منه حتى ما لديه من الحق، مع أن هذا لا دليل عليه على الإطلاق، بل على العكس. يعني الحق أحق أن يتبع، ونحن نتبع الحق ولا نتبع الأشخاص. خذ ما لديه من الحق وانصحه على ما لديه من الخطأ. لا تقول كل ما يأتيني منه هو خطأ. هذا أمر عجيب، بل وهذا من الأمور التي يحسن الشيطان أن يتلاعب بالإنسان فيها. بل وللأسف قد يكون هذا مما يعضد موقف بعض الناس فيما هم عليه. يقول لك مثلا آه والله شوف فلان، طب ما فلان ده اللي عامل لي بقى مش عارف ايه وبيسوي ايه، طب ما هو اهو بيعمل كذا وكذا، يبقى انا صح، يبقى انا على ما انا عليه صح، طالما فلان ده هو عمل كذا 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 يبقى خلاص، يبقى بقى ايه، يبقى محدش بقى يلوم عليا. سبحان الله العظيم، هذه من تلاعبات الشيطان بالنفس، الذي يجعل ما فيه من الخطأ أو ما خرج من الخطأ من بعض أهل الحق فتنة لمن كان من أهل الباطل. نعم، أن يرى الإنسان الذي هو على حال من الزلل ينظر إلى مواطن الزلل لدى من هو في حال الصلاح فيعضد هذا ما هو فيه من الزلل، وهذا من أخطر المواضع. هذا يكون من الفتنة، يفتن هو فيقول خلاص بقى كله زي بعضه، ما حدش بقى يقول لي مش عارف ايه، ما حدش يقول كلنا زي بعض. لا لا، طبعا هناك فارق كبير بين من كان على حال من الصلاح ويصدر منه بعض الخطأ، ومن يكون اصلا على حال من الخطأ ولا يكاد يخرج منه شيء من الصلاح. فهذا ايضا من الامور التي تحتاج بالفعل يعني الى اعادة النظر. إذا نظرنا إلى الجيل الأول، جيل الصحابة، هل كانوا على هذا الحال من عدم وجود الخطأ؟ أبدا، كان يصدر منهم الزلات، وكان يصدر منهم بعض الهفوات، بل ومنهم من وقع في شيء من الكبائر والعياذ بالله، ليس المعاصي بل الكبائر. أليس هناك من رجم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ أليس هناك من جاءت كالمرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمت في الزنا؟ سبحان الله، رغم هذا ماذا قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما رجمت صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: يا رسول الله ترجمها ثم تصلي عليها؟ قال له: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، هي صدر منها هذا الفعل وهي أخذت عليه الجزاء، ولكن هذا دليل على ماذا؟ دليل على صدق إيمانها، أنها أقرت واعترفت ورضت بحكم الله فيها، وقبلت أن تجود بنفسها تطهيرا لنفسها من الذنب، فما كان الذنب مسقطا لها ولا حتى أقر كان الإقرار على الذنب، بل تم تطهير الذنب وتطهير هذا العبد من الذنب، وظل هذا العبد على ما هو عليه من الخير. نموذج آخر: كان هناك رجل يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر، وكان يعني ضرب في الخمر أكثر من مرة، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، واحد كل شوية يأتي بالخمر ويلعن في الخمر ونحو هذا. فقال له صلوات الله عليه: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله، إلا إنه يحب الله ورسوله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له ماذا؟ أثبت له أنه فيه إيمان وفيه محبة لله والرسول، لكن فيه شيء من الضعف، فيه شيء من مواطن الزلل، فلا نقره على الزلل ولا نقره على الخطأ، وفي نفس الوقت نحن لا نقول أنه سقط، ننفي عنه كل خير. هكذا لابد أن تكون الرؤية واضحة، ليست النفوس أبيض وأسود، فيه من البياض وفيه من السواد، كل منا هكذا، كل منها فيه خير وفيه الشر، كل منا فيه مواطن الصواب ومواطن الخطأ. أنت في ذات نفسك عندما تنظر إلى نفسك، هذه وجهة أخرى للموضوع، الوجه الأخطر، عندما تقوم أنت بعملية تقييم لنفسك لابد أيضا أن يكون عندك هذا الميزان المعتدل، فلا تنظر إلى حالك من الصلاح فتغتر به، وأيضا لا تنظر إلى بعض ما يصدر منك من الخطأ فتقول أنا لست من أهل الصلاح. نعم بعض الناس عندهم هذا، عندما تحدثهم عن كذا وكذا لك عم الشيخ ده أنا بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، سبحان الله. وهل لأنك وقعت في شيء من المعاصي ستسقط نفسك؟ هل يتسلط عليك الشيطان بهذه الفكرة ويهدم الحالة المعنوية لديك؟ هذه نوع من الحرب النفسية يشنها عليك الشيطان وتشنها نفسك الأمارة بالسوء. الإقناع بأنه لا جدوى من المقاومة، الإقناع بأنك انتهيت خلاص، انت ما تنفعش تكون من أهل الصلاح، مش انت بتعمل كذا وكذا وكذا. ينفع واحد يعني يبقى بي 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 بيشرب مخدرات ولا بيشرب حشيش ولا بيشرب خمرة ولا عارف ايه، ينفع بعد كده يجي يصلي؟ ينفع بعد كده يبقى عبد صالح؟ ينفع يكون مش عارف ايه؟ ينفع يكون مش عارف ايه؟ ينفع. بل عليه أن يجاهد نفسه، وعليه أن يتخلص من هذه المعاصي، وعليه أن يصل إلى أن يطهر ما فيه من الذنب، فلا يسقط نفسه بنفسه، ولا يستسلم لهذه الحرب النفسية، ولا يستسلم لهذه الهجمة. نعم ليس كل من فيه الخير ليس فيه شر، وليس كل من فيه الشر ليس فيه خير. والشرع أبدا لا يغلق أبواب الرحمة أمام أحد. طالما أن النفس لم تغرغر لا زال لديك متسع للتوبة. الوحيد الذنب الوحيد الذي لا يغفر هو الشرك، وحتى لو تاب منه العبد لتاب الله عليه. فهنا لابد أن يستقيم تستقيم المعادلة ويستقيم الميزان. وليس هذا فقط في جانب المعاصي والذنوب، بل حتى في المعاملات. كثير من الناس يقول لك يعني ينفع شوف فلان وبتاع وبيصلي وعمل لي مش عارف ايه، وتيجي تتعامل معاه مش عارف تلاقي ايه. سبحان الله، نعم هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خلل، لكن لا تسقط. إن صح استخرج ما فيه من الخير. نريد أن يكون لدينا هذه الآلية، استخراج الخير من الغير، أن نستخرج من قلوب الناس ما عندهم من الخير. أما إذا هاجمته فأنت تعين الشيطان عليه، وهذا أيضا ما أخبرنا عنه الحق سبحانه وتعالى رسول الله صلوات الله عليه، لما قال الصحابة لفلان الذي يؤتى أيضا في الخمر أخزاك الله ونحو هذا، فقالوا لا تقول له هكذا، لا تكون عونا للشيطان عليه، بل قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. نعم لا تكن عونا للشيطان، لا على نفسك ولا على غيرك. الصحابة رضوان الله عليهم على ما كانوا فيه من السمو النفس كان فيهم أيضا بعض من الأشياء. أبو بكر رضوان الله عليه هل هناك نموذج أعلى؟ لا في الإيمان ولا في صفاء النفس ولا في أنه هين ولين، رغم ذلك كان فيه حدة، وكان هذا مشهورا عنه أن كان فيه حدة في المعاملات. فهل هذا عاب فيه؟ أبدا. الخلاصة ليس هناك أبيض وأسود، لكن هناك أبيض فيه شيء من السواد وأسود فيه شيء من البياض. العاقل من يستطيع أن يتعامل مع الحالين فينقي السواد الذي في الأبيض فيصير أبيضا خالصا، ويزيد البياض الذي في الأسود حتى يختفي هذا السواد. إنها رحلة مجاهدة في أنفسنا وفي من حولنا حتى نصل إلى أكمل الأحوال، ولن يكون هناك العصمة إلا لمن عصمه الله. إذا اعتدل هذا الميزان سيعتدل الكثير من القيم في حياتنا، ونرى المجتمع الذي ننشده المجتمع الذي فيه الرأفة والرحمة وفيه التواد والتراحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على أن نستخرج الخير من قلوبنا ومن قلوب غيرنا، وأن نعيش على الحال الذي يرضيه عنا، وأن يختم لنا بالخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.